بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الحديث في الأصل الخامس من أصول الدين وهو المعاد، وقد ابتدأ المصنف قبل الحديث عن المعاد بتقديم مقدمة أو بتقديم أمرين. الأمر الأول عبارة عن الموت، والأمر الثاني عبارة عن حياة البرزخ. وقد أشار إلى أن الموت أمر وجودي وليس أمرا عدميا. أقول ينبغي أن نتحدث ضمن جهات. الجهة الأولى في تعريف الموت في اللغة والقرآن. الجهة الثانية في أن الموت هل أنه أمر عدمي أم أمر وجودي. الجهة الثالثة لماذا يستوحش الناس من الموت؟ أما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي معنى الموت وحقيقته، فقد ورد في مقاييس اللغة أن الموت خلاف الحياة، وجاء في لسان العرب أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة، فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات كقوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، ومنها زوال القوى الحسية كقوله تعالى حاكيا عن مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا، ومنها زوال القوة العاقلة وهي الجهالة كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أو إنك لا تسمع الموتى، يعني الجهلاء، ومنها الحزن والخوف المكدر للحياة مثل قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يأتيه الخوف والحزن والتكدير وما هو بميت. خوف. القرآن الكريم استعمل لفظة الموت في موارد متعددة، فقد استعمله القرآن الكريم بعدة أنواع، مثلا وآية لهم الأرض الميتة، وعندما يتحدث عن الأصنام يقول أموات غير أحياء وما شابه، فعدة معاني ذكرها القرآن الكريم أو عدة استعمالات ذكرها القرآن الكريم للموت، وكلها يجمعها معنى واحد وهو أن الموت مقابل الحياة. النقطة التي ينبغي الالتفات لها وهي النقطة الثانية في حديثنا، هل أن الموت أمر وجودي أم أن الموت أمر عدمي؟ عندما نرجع إلى معنى الموت في اللغة أو إلى استعمالات القرآن الكريم للفظة الموت، يمكننا أن نستفيد أن الموت أمر عدمي وليس أمرا وجوديا، لكنه من زاوية أخرى ليس أمرا عدميا في موت الإنسان. ليش؟ وذلك إذا فسرنا الموت بقبض الملائكة الطاقات الحسية الموجودة عند الإنسان، فلا ريب في أن الطاقات الحسية الموجودة أمر وجودي، فبالتالي سوف يكون الموت أمرا وجوديا وإن كانت نتيجته أمرا عدميا. يمكننا أيضا أن نجعله أمرا وجوديا بمعنى آخر، وهو أن الموت في الحقيقة نافلة على الحياة الجديدة، حيث أنه عبارة عن انتقال من منزل إلى منزل آخر، وهذا الذي يستفاد من كلمات أئمتنا عليهم السلام ومن قبلهم نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله، يقول أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، لكنكم من دار إلى دار تنقلون، من دار إلى دار، فإذا كان من دار إلى دار فهي قضية وجودية وليست قضية عدمية. أيضا هذا المعنى أشار له الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يوم عاشوراء عندما خاطب أصحابه فقال: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قاصر. هذا أيضا يشير إلى كون الموت أمرا وجوديا وليس أمرا عدميا. يمكن أن نأتي ببيان ثالث يؤكد أن الموت أمر وجودي وليس أمرا عدميا، وهو أن الموت عبارة عن حد الحياة الدنيوية وجدارها الذي إليه تنتهي، فبالتالي يكون أمرا وجوديا. مضافا إلى أن القول بأن الموت أمر عدمي قول غير مقبول. ليش؟ لأن الموت إنما أو عفوا متى يكون القول، متى يمكن القول بأن الموت أمر عدمي؟ إنما يصح أن نقول بأن الموت أمر عدمي متى إذا نسب إلى الجسم الذي هو عبارة عن لا شيء، أما إذا نسب إلى الروح التي تنتقل من عالم إلى عالم ومن دنيا إلى آخرة فإنه أمر وجودي. ولعل مما يؤكد أن الموت أمر وجودي وليس أمرا عدميا ما جاء في القرآن الكريم، يقول عز من قائل: هو الذي خلق الموت والحياة، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت، لا يتصور أن يكون الموت أمرا عدميا ويعبر عنه بأنه مخلوق، لأن المخلوق أمر وجودي، وما دام أمرا وجوديا فلا يمكن أن يكون، فليس إذن عدميا. أيضا النقطة الثالثة وهي: لماذا يستوحش الناس من الموت؟ طبعا الإنسان كقضية فطرية له علاقة شديدة للبقاء وبالبقاء، فهو ميل طبيعي يحسه الإنسان بفطرته. وبما أن الموت يضاد هذه النعمة الفطرية، الإنسان العادي غير العارف يجزع من حقيقة الموت. ولذلك يمكن أن نقسم الناس في عالم الدنيا إلى قسمين: القسم الأول هو الذي يستوحش من الموت ويتصور الموت شبحا مخيفا يريد أن يقطع أنياط قلبه ويفترسه. هؤلاء هم الذين يرون، أو هؤلاء ينقسمون أيضا إلى قسمين: القسم الأول من يرى أن الموت هو آخر الحياة ونفادها ولا يرى بعد الموت حياة، فيتخيلون أن الموت إبطالا لشخصياتهم وجاههم وسلطانهم. وقسم ثاني يعتقد أن الموت حياة أخرى وانتقال من دنيا إلى عالم آخر، لكنهم لأنهم لم يستعدوا ولم يعملوا أعمالا صالحة تسوغ لهم الانتقال، بل ذنوب ومعاصي، الموت عندهم أيضا سم يتجرعون. ليش؟ لأنهم يخافون يوم القيامة أو يخافون الانتقال من عالم الدنيا، لأن الانتقال من عالم الدنيا سبب إلى نزول العذاب والآلام عليهم. القسم الثاني موجدنا قسم يستوحشون من الناس من الموت، القسم الثاني من الناس هم القسم الذين يشتاقون إلى الموت، يتلقونه بصدور رحبة وجوه مشرقة. ليش؟ لأنهم يرونه انتقالا من حياة مرة إلى حياة حلوة. الأنبياء والأوصياء والأولياء والصالحين هم هؤلاء الذين يشتاقون إلى الموت ويستأنسون به. لذلك تشوف الإمام الحسين عليه السلام يصف أصحابه ليلة عاشوراء للسيدة زينب عليها السلام يشتاقون إلى الموت اشتياق الطفل إلى مراضع أمه. ليش هؤلاء كانوا يشتاقون إلى الموت اشتياق الطفل إلى مراضع أمه؟ لأن هؤلاء يرون أن الدنيا مرة، يريدون أن ينتقلون إلى الحياة الحلوة، يريدون أن يخرجون من مرار الدنيا وسجنها إلى سعادة الدنيا الآخرة ونعيمها. وهؤلاء أصحاب عمل صالح، عمل طيب، أعمال صالحة، حسنات، وليست عندهم سيئات، فبالتالي لا يخافون الموت. اللهم أعنا على أنفسنا. شوف أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام يصف المتقين في خطبته فيقول: ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. أخيرا أشير إلى أنهم ذكروا للموت أقساما، فقسموا الموت إلى التالي. قسموا الموت إلى القسم الأول وهو الموت السهل والموت العسير، وقد جعلوا الموت السهل هو موت صلحاء المؤمنين، والموت العسير هو موت العصاة والكافرين. وقسموا الموت إلى قسم آخر، إلى موت البدن وموت القلب. موت البدن هي الحالة الطبيعية التي تتجرد فيها الروح من الجسد وينتقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. أما موت القلب فهي حالة استيلاء الشيطان على الإنسان بالجهل أو بالأفكار المنحرفة والباطلة أو باتباع الشهوات أو بارتكاب المعاصي أو ما شابه، فإن هذه كلها سبب من أسباب موت القلب، وبالتالي انتهاء علقة الإنسان بعالم الطاعة، بعالم الارتباط بالآخرة بالباري سبحانه. وهناك موت الفرد وموت المجتمع. موت الفرد أيضا متى؟ إذا نزل الفرد إلى أسفل سافلين، إلى واقع البهيمية والحيوانية، فإن الإنسان يكون ميت. ما تسمع ميت الأحياء؟ أيضا قد يموت مجتمع إذا انهارت القيم والأخلاق وانهارت المبادئ والمفاهيم في ذلك المجتمع، فإنه يقرر حينئذ بأن هذا مجتمع ميت، فيقال بأن هذا المجتمع مجتمع لا قيمة له، مجتمع نزل عن مستوى إلى ما لا ينبغي أن يكون فيه. عندنا أيضا قسم آخر من تقسيمات الموت وهو موت العز وموت الهوان. فهناك موت عز كما أن هناك موت هوان، فيقال مات ميتة عز وشرف ويقال مات ميتة هوان. طبعا موت العز وموت الهوان أيضا يعود إلى الإنسان الذي لأي سبب مات، مات من أجل إقامة العدل، مات من أجل العلم، مات من أجل المبادئ الإلهية، مات من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مات من أجل إنقاذ الأمة من الضلال، هذه نسميها موتة عز، كالمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه. أما إذا مات الإنسان من أجل الدنيا أو مات الإنسان رغبة في حطامها أو مات الإنسان رغبة في نعيمها الزائل كجيش بن زياد يوم كربلاء، فلا ريب في أن هذه الموتة موتة هوان، وما أدراك ما الهوان. هذا إطلالة سريعة على النقطة الأولى والأمر الأول الذي أشار له المصنف. من الأمور التي ينبغي الالتفات لها هو أن الملائكة موكلون بقبض الأرواح. نجد أن الباري سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر وهو الذي له الشأن، لكنه في القرآن الكريم مرة ينسب قبض الأرواح إلى نفسه فيقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومرة يقول ينسب القضية إلى الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة، أو قول مرة ينسب التوفي القبض الأرواح إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وجميع هذه الأقسام صحيحة لا إشكال فيها، لأن الباري عز وجل قد يكون هو القابض، قد يكون ملائكة أعوانا لملك الموت، قد يكون ملك الموت نفسه، والكلام كله صحيح لا إشكال فيه. وقد تقدم بأن في باب التوحيد بأن هذا لا يتنافى مع توحيد الباري سبحانه وتعالى، فلا يتصور أن إيكال الأمر إلى الملائكة أو إلى ملك الموت يوجب ماذا؟ يوجب انتفاء عنصر التوحيد بالنسبة للمعتقد بذلك. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو الإطلالة سريعة حول الموت، إشارة لما ذكره المصنف. الأمر الثاني الذي تعرض له المصنف وهو عبارة عن حياة البرزخ. البرزخ هو المنزل الأول للإنسان بعدما يفارق الحياة الدنيا بواسطة الموت. ما هو معنى البرزخ؟ البرزخ في اللغة بمعنى الحائل بين شيئين. زين، يقال برزخ يعني حائل بين شيئين. هذا المعنى أشار له ابن فارس في مقاييس اللغة. ابن منظور أيضا في كتابه لسان العرب قال بأن البرزخ ما بين شيئين. في الصحاح قال بأن البرزخ الحاجز بين شيئين. وهذا المعنى وهو الحاجز أو الفاصل بين شيئين يفسر به قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طبعا ومن ورائهم الوراء في الآية بمعنى الأمام، يعني أمامهم حاجز إلى يوم البعث، وهي عملية البرزخ. أيضا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، هذا تأكيد إلى أن المراد من الوراء بمعنى الأمام. خب، هذا المعنى كذلك يمكن استفادته، يعني البرزخ بمعنى الفاصل بقوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان. طبعا هذا يشير إلى وجود فاصل بين هذا وبين هذا. خب، الكلام بعد ذلك في ما هو الدليل على أن هناك حياة في البرزخ. طبعا حياة البرزخ المتصور أنها الحياة التي يعيشها الإنسان بعدما يوضع في قبره وقبل أن تقوم الساعة، هذه التي تكون في حال في هذه التي تكون في هذه الفترة هي التي نسميها بالحياة البرزخية، هي الحياة التي يكون الإنسان فيها في قبره قبل قيام الساعة. بعد أن يوضع الإنسان في قبره يبدأ حينئذ سؤاله من الملكين الكريمين، ثم بعد ذلك ينظر في أمره، إن كان من أهل النعيم فبها، إن كان من أهل الجحيم فبها، إن كان متروكا إلى يوم القيامة. فحياة البرزخ هي الحياة التي تكون ما بين عالم الدنيا وما بين عالم الآخرة، ولذلك عبرنا عنها بالحاجز والفاصل بين الشيئين، بين الدنيا وبين الآخرة، هذا معنى البرزخ. كيف ما كان كلامنا فيه، ما هو الدليل على ثبوت الحياة البرزخية؟ أقول عندنا جملة من الآيات القرآنية يمكن أن يستفاد منها حياة البرزخ. ما هي تلك الآيات؟ الآية الأولى في سورة غافر آية 11، يقول سبحانه وتعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل؟ لو جينا نتأمل في هذه الآية ماذا يستفاد من هذه الآية؟ الآية القرآنية تتعرض إلى الحقيقة، إلى الحديث حول إحيائين وإماتتين إلى يوم البعث. هناك خلاف بين المفسرين في المراد من هذه الآية، ولسنا بصدد الحديث عن تفسيرها، ما يهمنا هو ما هو مرتبط بمقام حديثنا. أقول الظاهر أن المراد من الإماتة الأولى في الآية ربنا أمتنا اثنتين، الإماتة الأولى هي إماتة الحياة الدنيا، والإحياء الأول هو إحياء البرزخ، تستمر هذه الحياة إلى أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور ماتوا الموتة الثانية، ثم هذا طبعا عند نفخة الصور الأولى، إذا نفخ الصور مرة ثانية حيوا الحياة الثانية، أحيوا الحياة الثانية، لأن عندنا للصور نفختين زين وليس نفخة واحدة. فإذا قالوا ربنا أمتنا اثنتين، إماتة الدنيا وإماتة البرزخ، أحييتنا اثنتين، إحياء البرزخ وإحياء يوم القيامة، فتكون الآية القرآنية دالة على ثبوت الحياة البرزخية، لأن الإحياء الأولى هي إحياء البرزخ والإماتة الثانية هي إماتة البرزخ، فالحياة ثابتة. أيضا آية ثانية يمكن أن يستدل بها على ثبوت الحياة البرزخية، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. طبعا هذه الآية تدل على أن هؤلاء قد دخلوا النار بعد الغرق من دون فاصل. قب هل المراد بالنار هي نار يوم القيامة أو أن المراد بالنار نار أخرى؟ طبعا لا ريب أنه ليس المراد بالنار نار يوم القيامة، لأنه لو كان المراد بالنار نار يوم القيامة لوجد فاصل ثم أدخل. الإتيان بالفاء التي تفيد التعقب مباشرة يمنع من وجود الفاصل، فإذا الظاهر أن المراد بالنار ليست نار يوم القيامة، وبناء على ذلك يكون المراد حينئذ هي نار البرزخ، فتدل الآية على البرزخ أيضا. أيضا آية ثالثة قوله تعالى في سورة غافر 46 الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. المستفاد من هذه الآية أن آل فرعون يعرضون على النار صباحا ومساء قبل يوم القيامة، بشهادة القرآن الكريم حيث يقول عز من قائل: ويوم تقوم الساعة، يعني هم يعرضون. لاحظوا الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، ثلاث أوقات: غدو يعني الصباح، عشي زين، ويوم تقوم الساعة. فإذا يوم تقوم الساعة الذي هو يوم القيامة يوم آخر، وعرض آل فرعون على النار في الغدو والعشي يوم غير يوم القيامة، فيثبت أنها الحياة البرزخية. طبعا عندنا أيضا جملة من الآيات الأخرى التي يمكن أن تدل، مثل قوله تعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شير إلى أن هناك حياة في عالم البرزخ غير هذه الحياة. طيب إذا كانت الحياة البرزخية هي المرحلة الأولى من الحياة ما بعد الدنيا، فإذا ما اتفق عليه المسلمون من أن الميت يسأل في قبره زين، وأنه يعذب إن كان عمله غير صالح، وينعم إن كان عمله عملا صالحا لا غبار عليه، وأن الإنسان الحي في البرزخ مسؤول عن أمور، ثم الحي يعني بعد الموت، ثم معذب أو منعم. ولا ريب في أن الملكين لا ينزلان إلا على حي، لا يسألان إلا من يفهم المسألة ويعرف معناها، وهذا يؤكد أن الله عز وجل يحيي العبد بعد موته للمسألة، ويديم حياة لنعيم إن كان يستحق، أو لعذاب إن كان يستحق. فهذا ما يشير إلى مسألة البرزخ. لكي ندخل في المعاد وهو الحديث عن يوم القيامة، أشير إلى أمر ثالث وأخير، وهو عبارة عن نفخة الصور. نفخة الصور أيضا من الأمور المهمة. ما هو المراد من الصور؟ هل هو شيء يشبه البوق المتعارف الذي ينفخ فيه، أو شيء غيره؟ وما هو المراد من النافخ؟ أقول الذي نستطيع أن نقرره أنه يجب علينا الاعتقاد بنفخة الصور. ما هي حقيقة الصور؟ الله أعلم. ما هي حقيقة نفخة الصور؟ الله أعلم. الذي نستطيع أن نلتزم به أن هناك شيئا سوف يكون، وهو نفخة الصور. لكن كيفية الصور بأي طريقة بأي أسلوب، كيفية النفخة، الله ورسوله وآل بيته عليهم السلام أعلم، لأن القرآن الكريم لم يتعرض إلى ذلك. تعرض القرآن الكريم فقط إلى بيان النفخة، وقد أشار القرآن إلى أن هناك نفختين. النفخة الأولى يموت فيها الأحياء جميعا في الدنيا وفي البرزخ وفي السماء، والنفخة الثانية يحيي بها الناس جميعا. يقول عز من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فصعق في الأولى إشارة إلى موت الكل، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إشارة إلى النفخة الثانية. فإذا هذا المقدار هو الثابت عندنا، وهذا المقدار هو الذي نعتقده. أما أنه بأي كيفية الله أعلم. ليش؟ لأننا نقول بأن هناك جملة من الحقائق الغيبية الموجودة وراء هذا العالم التي لم يتمكن الإنسان بفكره القاصر وبماديته أن يتوصل إلى معرفة حقائقها والإحاطة بها. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا. طبعا هناك أمور لكنها في الحقيقة خارجة عن محل بحثنا، يتعرض لها الإخوة الخطباء زاد الله في توفيقهم، ويتعرض لها أيضا جملة من الكتاب والباحثين في المطالب الأخلاقية. هناك أشياء يعبر عنها تخفف عذاب البرزخ أو تخفف آلام البرزخ ومساءلة البرزخ، مشير إلى شيء منها، ولو أنها كما قلت خارج بحثنا. من أراد يمكن أن يرجع إلى كتاب منازل الآخرة للشيخ العظيم للشيخ الفاضل الشيخ المحقق الشيخ عباس القمي، كتاب منازل الآخرة. هناك نقل شيخ عباس القمي عدة أمور المداومة عليها ترفع عذاب القبر أو تخفف عذاب القبر. أحد هذه الأمور المداومة على غسل الجمعة. المداومة على غسل الجمعة من الأسباب الداعية إلى ارتفاع عذاب القبر. يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ عباس القمي أو الرجوع إلى غيره من الكتب الأخلاقية المتعرضة إلى مثل هذه الأمور يستفيد الإنسان. طبعا اللطيف في كتاب شيخ عباس منازل الآخرة أنه تعرض إلى ما يهون سكرات الموت، ما يهون شدة النازع، ما يهون عذاب البرزخ، ما يهون أهوال الساعة مثل الصراط، مثل تطاير الكتب إلى آخر، ذكر جملة من الأمور إذا داوم الإنسان عليها فإنها خففت عليه أهوال القيامة ابتداء من الموت إلى أن يدخل الإنسان إلى الجنة إن شاء الله. أيضا رواية أخيرة أشار إمامنا الصادق عليه السلام فقال أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، يعني أن شفاعتنا أهل البيت لا تدرككم في البرزخ، شفاعتنا تدرككم يوم القيامة، فالبرزخ مسؤوليتكم أنتم، أنتم عليكم أن تستعدوا وتعملوا أعمالا صالحة لكي تخففوا على أنفسكم في البرزخ. أما من لم يعمل منكم أعمالا صالحة أو كان من أهل الشقاء فإن البرزخ شديد عليه، وربما لا تناله شفاعته النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولايتهم بالقول الثابت، وأن يحشرنا غدا معهم لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، أن يجعلنا ممن ينال شفاعتهم بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، يجعلنا من السائرين على هديهم والسالكين سبلهم، أن يرضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.